إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تكلمنا إخوة الإسلام عن فضل الإخلاص ومكانته وأهميته وذكرنا أننا نتعرض إن شاء الله تعالى لطرف من نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في هذا الأمر العظيم فإذا نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى فإننا نجد أن الآيات التي وردت في ذلك إما أن تجيء بلفظ الإخلاص وإما أن تجيء بمعناه فتارة يأتي في الآية الكريمة لفظ الإخلاص وتارة يأتي معناه والتنبيه على أهمية النية وفضلها والتنبيه على خطورة عدم الإخلاص وانتفائه كل هذا نجده إذا تدبرنا في كتاب الله عز وجل في هذا الأمر العظيم فتارة يجيء لفظ الإخلاص في الآية وكثيرا ما نجده مرتبطا مع لفظ الدين كما في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين إلى قوله عز وجل قل الله أعبد مخلصا له ديني وكما في قوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فتأمل أخي في الله في هذه الآيات وتأمل في اقتران الإخلاص بالدين. إذا فعلت ذلك عرفت أن المعنى المراد هو إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى عموما. فالدين هو ما يتوجه به إلى الله، ما يدين به العبد لله سبحانه وتعالى. وهذا إما أن يكون اعتقادا في القلب أو قولا في اللسان أو عملا في الجوارح والأركان. فإذا أمر الله تعالى بإخلاص الدين له جل في علاه فهذا معناه أن كل الاعتقادات والأقوال والأعمال لا بد أن تكون خالصة لله وحده لا شريك له. وقد عرفنا معنى الإخلاص، الإخلاص هو النقاء والصفاء. فإخلاص الدين لله تعالى هو ابتغاء وجه الله وحده لا شريك له، عبادته وحده لا شريك له، إخلاص ظاهر وإخلاص باطن. فإذا أمر الله تعالى بإخلاص الدين له فمعنى هذا أن كل الدين بكل ما فيه بكل ما يعمله العبد داخلا في الدين لا بد أن يكون لله وحده لا شريك له ظاهرا وباطنا. فالعبادة لله وحده ظاهرا والقصد لله وحده باطنا. فهذه الآيات إذن إخوة الإسلام فيها عموم بليغ شرحه يكثر ويطول ويستغرق الدين كله بجميع ما فيه. قد عبر الله سبحانه وتعالى عن هذا المعنى بهذه العبارات الوجيزة البليغة العظيمة، إخلاص الدين لله عز وجل. وعندما تكلمنا على هذا أيضا ذكرنا أن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته وتوحيده. فإذا أمر الله عز وجل أن تكون العبادة خالصة لله فمعنى هذا أنك ما خلقت إلا لتكون مخلصا لله تعالى. فإن التوحيد هو الإخلاص، وإن الإخلاص هو التوحيد. لا يتحقق أحدهما إلا بالآخر، ولا يكون العبد موحدا لله تعالى حتى يكون مخلصا في الظاهر وفي الباطن. فهذه الآيات إذن تشترك في عموم بليغ عظيم، إخلاص الدين لله تعالى. إخلاص الدين لله معناه أن يكون الدين كله. إذا عملت عملا أو قلت قولا أو اعتقدت اعتقادا فكل ذلك لا بد أن يكون لله في الظاهر وفي الباطن كما سبق البيان. ولهذا كانت توبة المنافقين بالإخلاص. توبة المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام كانت توبتهم بالإخلاص، لأنهم يقولون ظاهرا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف يطلب منهم أن يأتوا بالشهادتين؟ هم يقولون الشهادتين بألسنتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فهم يقولون بألسنتهم ويعملون أعمال المسلمين بجوارحهم، لكنهم في باطنهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كانت توبتهم بالإخلاص، فقال سبحانه وتعالى في بيان حالهم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فتوبة المنافقين بإصلاح خللهم. وما الخلل الذي عند المنافقين؟ هو خلل في الباطن. يتكلمون بالإسلام، يعملون بالإسلام، ولكنهم لا يريدون وجه الله، ولا يؤمنون بالله ولا بالرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت توبتهم بإصلاح هذا الخلل في قصودهم لابد أن يقولوا ويعملوا ابتغاء وجه الله تعالى، رغبة فيما عند الله، عن إيمان حقيقي صادق بالله تعالى ورسوله ودينه. فهذا هو الإخلاص إخوة الإسلام عندما يجيء في الآيات الكريمة في القرآن مرتبطا بالدين. وهناك الآيات الأخرى التي يجيء فيها معنى الإخلاص، ابتغاء وجه الله تعالى، إرادة وجهه عز وجل، عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهذا كثير جدا في القرآن. فتارة تجيء الآية بذكر النهي عن الإشراك بالله، وهذا كثير للغاية في القرآن. تكفينا منه آية واحدة شهيرة ندندن حولها دائما في قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الأمر شمل الشرك الظاهر والشرك الباطن. فلا بد أن تكون العبادة لله ظاهرا، لا صلاة ولا دعاء ولا ذبح ولا نذر ولا استغاثة ولا غير ذلك إلا لله. ولا بد أن يكون القصد في الباطن لله، فإذا صليت فإنك تصلي مبتغيا ثواب الله، مريدا وجه الله، لا تريد شيئا من متاع الدنيا، لا تريد غير الله عز وجل. فهذا هو معنى قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، سواء في الظاهر أو في الباطن. وهذا شرط قبول العمل كما أوضحنا، لا يقبل العمل عند الله إلا بالتوحيد والإخلاص. لابد أن يكون العمل لله وحده لا شريك له في الظاهر وفي الباطن. وتارة تجيء الآية بذكر إرادة وجه الله عز وجل وابتغاء ثواب الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا كثير في القرآن، كقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما معنى يريدون وجهه؟ يبتغون ثوابه، يبتغون ما عنده. والوجه من صفات ربنا تبارك وتعالى، صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه. فإرادة وجه الله عز وجل تستلزم إرادة ما عنده من الثواب والفضل والدرجات والحسنات. تريد أن يرضى عنك الله، تريد أن يثيبك الله، تريد أن يدخلك الجنة وينجيك من النار. لا تريد شيئا آخر بقلبك، لا تريد مصلحة ولا جاها ولا رياسة ولا شيئا من متاع الدنيا. وكما في قوله تعالى في مدح المهاجرين رضي الله عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. لماذا خرج المهاجرون من ديارهم وأموالهم؟ لماذا تركوا أوطانهم وترك الأوطان شديد؟ لماذا تركوا أموالهم وترك الأموال شديد؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يريدون ما عند الله، يريدون ثواب الله، وينصرون الله ورسوله، ينصرون رب العالمين ورسوله الأمين ودينه القويم. لا يريدون شيئا من متاع الدنيا، لا يريدون شيئا من حطامها ولا شهواتها، وإنما هم مخلصون لله سبحانه وتعالى. فتارة تجيء الآيات إخوة الإسلام تنبه على هذا المعنى، وتبين إرادة وجه الله وابتغاء ما عند الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن الإخلاص يجيء أيضا في كتاب الله تعالى في صورة التنبيه على حبوط العمل وزواله إذا ابتغي به غير وجه الله، كما في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريد المال، يريد النساء، يريد المناصب والجاه، يريد المدح والثناء، لا يريد وجه الله، لا يريد الدار الآخرة، لا يريد الجنة، ما جزاؤه؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعطيهم الله عز وجل ما يريدون. من أراد المال أعطاه المال، من أراد الرياسة أعطاه الرياسة، من أراد المدح والثناء أعطاه المدح والثناء. وهم فيها لا يبخسون، يوفيهم الله عز وجل أجرهم كاملا كما أرادوا، وما ربك بظلام للعبيد. فيعجل الله عز وجل لهم ما يريدون كاملا لا يبخسون، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة في دار البقاء ماذا لهم؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لماذا؟ لأنهم حصلوا على ما يريدون في الدنيا، فأي شيء يبقى لهم؟ أين الأجر وهم لم يريدوه؟ أين الثواب وهم لم يطلبوه؟ أين الرضوان وهم لم يسعوا إليه؟ فكل واحد على قدر نيته. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. لماذا؟ لأن شرط القبول عند الله هو الإخلاص، وهم لم يخلصوا في الدنيا فحبط عملهم وذهب أجره وثوابه، ليس لهم عند الله شيء. وكما في قوله تعالى أيضا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة، العاجلة هي الدنيا. لماذا وصفت بأنها عاجلة؟ لأنها لا تبقى، لا تستمر، هي دار الزوال والفناء، هي دار الغرور، متاع الغرور، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدار العاجلة من أرادها، من أراد شيئا عاجلا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالتعجيل أيضا قد يتخلف في حق بعض الأشخاص، ربما يعجل الله الثواب لشخص ولا يعجله لآخر، كل هذا تبع لحكمته سبحانه وتعالى. ولهذا تجد من أصحاب الرياء والسمعة وعدم الإخلاص من لا يحصل على مراده في الدنيا فيبقى مذءوما مدحورا لا يلتفت إليه، يريد الشهرة ولا يشتهر، يريد المدح ولا يمدح، يريد المال ولا يحصل على المال، فكل ذلك تبع لحكمة الله عز وجل يضع الشيء في موضعه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وماذا بعد؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فهناك الإرادة والإيمان وهناك السعي والعمل، النية والعمل لا بد منهما معا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكر الله عز وجل سعيهم، وإذا شكر الله سعي عبده أثابه ورضي عنه وأدخله الجنة بمنه وكرمه. فهذا هو الثواب والفضل يكون لمن حرص عليه وطلبه وسعى إليه. فربنا سبحانه وتعالى حكيم يضع الشيء في موضعه. فهذا بعض ما جاء في كتاب الله عز وجل ينبه على أهمية الإخلاص ويبين ضرورته وأهميته وأنه شرط في قبول العمل، فلا يقبل العمل عند الله عز وجل إلا بالإخلاص. وإذا تكلمنا على الإخلاص إخوة الإسلام فنحن لا نتكلم فقط على أعمال الدين وإن كانت هي الأساس، ولكننا نتكلم أيضا على أعمال الدنيا. فعلى المسلم أن يحرص على الإخلاص في أعمال الدنيا أيضا. إن للعمل قيمة عظيمة في الإسلام، العمل وسيلة الاكتساب والتعمير، العمل وسيلة إقامة الحياة في الأرض، وسيلة الإنفاق على النفس والأهل، وسيلة استمرار الحياة وبقائها. ولكن المسلم الحق الموحد لربه المخلص له لا بد أن يستحضر الإخلاص أيضا في هذا العمل. إنك خلقت لعبادة الله، وهذا العمل الذي تعمله إنما هو وسيلة لتحقيق هذه الغاية. فنحن لا نعمل لنعمل، ولا نأكل لنأكل، ولا نتزوج لنتزوج، ولا ننجب الذرية لأجل أن ننجب الذرية، ولكن هذا كله يصب في هدف أعظم وأكبر وأجل، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. لا نعمل فقط حتى ننفع أنفسنا، ولكننا نعمل أيضا حتى ننفع أمتنا، حتى نسد الحاجة، حتى نمكن للإسلام ولأهله في الأرض، حتى لا نمد أيدينا إلى غير إخواننا، حتى لا يكون لنا عند فلان أو فلان حاجة أو مصلحة. كل هذا لابد أن يستحضر، فإن عزة الإسلام بعزة المسلمين، وإذا كان المسلمون أعزة فإن الإسلام يكون عزيزا بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا مما لابد أن ينتبه له. احرص على الإخلاص أخي المسلم، احرص على الإخلاص في أعمالك كلها، في أعمال الدين وفي أعمال الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا مخلصين في القول والعمل. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. وارض عنا بمنك وكرمك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.